بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم حياكم الله في هذه المحاضرة عبر مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الدوادمي، جزاهم الله خيرا على حرصهم وعلى كريم جهودهم وجميل مجهودهم. وهذه المحاضرة تحمل عنوانا مهما للغاية، عليه قيام دين الله عز وجل، وهو غاية خلق الخلق أجمعين، وهي تتكلم عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وعن أركانها وعن شروطها. وهذه الكلمة وموضوع هذه المحاضرة أوجب، ولا يقال من أوجب، بل أوجب ما يجب على العبد المسلم أن يعرفه من دين الله عز وجل، بل هو أوجب الواجبات على العالمين أجمعين، أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. فهذه حقيقة الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلائق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي الغاية التي من أجلها بعث الله عز وجل الرسل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول عز وجل: وما من أمة إلا خلا فيها نذير، أي يدعوهم إلى لا إله إلا الله. ويقول: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فغاية خلق الخلق أجمعين إنما لتحقيق لا إله إلا الله، وإنزال الكتب إنما من أجل هذه الغاية، كما قال الله عز وجل: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فما أنزلت الكتب إلا من أجل أن يعبد الله وحده، وهذه حقيقة لا إله إلا الله. ومن أجل هذه الغاية خلق الله الجن والإنس، ومن أجلها أنزل الكتب، ومن أجلها أرسلت الرسل، ومن أجلها شرع الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومن أجلها قام سوق الجنة والنار، ومن أجلها انقسم الناس إلى صنفين: مسلمين وكفار. كل ذلك من أجل لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة في المعنى القصيرة في المبنى التي من أجلها خلق الله الخلق أجمعين. جاء في الحديث حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه ابن حبان والحاكم وصححه، أن موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. فقال الله عز وجل: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى عليه السلام: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. فيقول الله عز وجل: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا يدل على عظم هذه الكلمة، أنها تزن في شأنها، تزن السماوات السبع وعامرهن غير الله والأرضين السبع، دلالة على فضلها وكمال منزلتها. أيضا سميت ووصفت بأوصاف عديدة، ورتب عليها من الفضل الشيء الكبير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن كمال هذه الكلمة: أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذه حقيقة لا إله إلا الله، فهي أصدق كلمة وأفضل كلمة وأجمل كلمة وأرفع كلمة وأهم كلمة، هي شهادة أن لا إله إلا الله. ما قيمة الدنيا بغير لا إله إلا الله؟ ما قيمة الدنيا أجمع من دون أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده؟ فمن هدي إليها فليحمد الله، فقد أوتي فضلا عظيما. يقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضل الله عز وجل أن هدى الله العبد إلى لا إله إلا الله. هذه الكلمة عجيبة جدا، كلمة سهلة على اللسان أن ينطق ويقول لا إله إلا الله، ولكن ما يهدى لها إلا من أراد الله تعالى بها خيرا، به خيرا. ولذلك كم من أمة دعاهم أنبياؤهم إليها ولم يستجيبوا، حتى جاء في حديث عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. انظر تأمل أن الله عز وجل يبعث نبيا إلى أمة كاملة، إلى قوم، إلى قرية كاملة، يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقط هذه الكلمة كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعمها أبي طالب، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ومع ذلك ما قالوها، نسأل الله السلام والعافية. هذا يدل على شدة مكر إبليس بهم وعلى عنادهم وعلى بغيهم وعدوانهم وعلى أن الله عز وجل ما أراد بهم خيرا. فمن هدي إلى هذه الكلمة وعرف معناها واستجاب لها واستسلم لربنا عز وجل بها فإن هذا هو الذي قد نال الفضل العظيم وهدي إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تعجبوا للهالك كيف هلك، ولكن اعجبوا للناجي كيف نجا. فافرح يا عبد الله أنك من بين هؤلاء العالمين أكثر الناس اليوم عندك، أكثر الناس من حولك ليسوا على دين الله عز وجل، كما قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كم نسبة أهل الإسلام لسكان الأرض، وكم نسبة من عرف الإسلام على حقيقته وصورته بين الذين يزعمون الإسلام وهم ليسوا من أهله. فعندما تنظر إلى أن الله عز وجل اجتباك وهداك واصطفاك واختارك وجعلك من أهل الإسلام وأهل لا إله إلا الله، افرح، افرح أن الله أنعم عليك بهذه النعمة، يهبك الله عز وجل هذه الجائزة وهذه الهدية من بين العالمين أجمعين، أشهد بالله أنها نعمة عظيمة. ولذلك أهل الإسلام إذا دخلوا الجنة أول ما تطأ أقدامهم الجنة ماذا يقولون؟ يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنحمد الله عز وجل الذي دلنا إلى لا إله إلا الله، ونحمد الله عز وجل الذي هدانا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكانت علينا بردا وسلاما، وكان ويسرها الله عز وجل وزينها الله في قلوبنا. وإلا هناك من الناس من يستبشع هذه الكلمة ويستعظم هذه الكلمة، كما كان يقول أسلافهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، نسأل الله السلام والعافية. يستنكرونها ويستعظمون قول لا إله إلا الله، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، تشمئز قلوبهم من توحيد الله. هناك من الناس من يرون بأن الكلام في التوحيد والكلام في حقيقة لا إله إلا الله أنهم أنها معضلة وأن هذا ثقيل وشاق على النفس وربما تأباه النفس وتكرهه، نسأل الله السلام والعافية. بينما الموحد لا، ألذ كلمة يسمعها لا إله إلا الله، أفضل كلمة ينطق بها لا إله إلا الله، أجمل القرب عندما يتأمل فيها حقيقة لا إله إلا الله. حتى قال أبو محمد سفيان ابن عيينة الهلالي رحمه الله تعالى يقول الناس أو نحن بحاجة إلى لا إله إلا الله أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء. أنت بحاجة إلى لا إله إلا الله في كل حياتك، ما قيمة الدنيا بغير التوحيد؟ ما قيمة الحياة بغير التوحيد؟ والله بهيمية، والله لا فرق بين الإنسان والبهيمة إلا أن الله تعالى أكرمه بالتوحيد. ولذلك الذين يشركون بالله عز وجل وما عرفوا فضل فضيلة البشر الحقيقية التي كرم الله عز وجل بها بني آدم على سائر المخلوقات إنما كرمهم الله تعالى بالتوحيد. وإلا هناك من يأكل كما تأكل الأنعام، ويشرب كما تشرب الأنعام، ويتلذذ كما تتلذذ الأنعام، ولكنه ما عبد الله عز وجل، بل من الأنعام وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهي غير مكلفة وذليلة وخاضعة ومعبدة لله سبحانه وتعالى وهي غير مكلفة. ويأتيك من أصله نطفة قذرة وآخره جيفة قذرة ومنتهاه في حفرة وموت وبلا، ويحمل في جوفه الأذى، مع ذلك يقول أنا ربكم الأعلى، مع ذلك يقول أنا لست بمسلم ولا أؤمن بالله عز وجل ولا أعبد الله سبحانه وتعالى. من أنت أيها المتكبر على الله عز وجل؟ وهل لك قيمة في الوجود إلا بلا إله إلا الله؟ هل لك مكان في الوجود إلا بما هباك الله عز وجل وأعطاك من النعم؟ لو حبس الله عز وجل الأذى في جوفك لا عجز العالم أجمع على أن ينقذوك من ذلك. وهناك من يهلك، نسأل الله السلام والعافية، ولا يستطيع أحد في الوجود أن ينقذه مما فيه من بلاء. فدل ذلك على أن الناس إنما حياتهم ولذتهم بعبادة الله عز وجل وحده. ولذلك الله عز وجل وصف الكفار بأنهم كالأنعام، قال بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الكفار كالأنعام كالبهائم، بل هم أضل لأنهم في غفلة عما خلقهم الله عز وجل له من عبادته سبحانه وتعالى وتكليفهم بالشريعة والقيام بأمر الله عز وجل، وهو يسر وسماحة من فضل الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما يهدى العبد إلى لا إله إلا الله لا ينبغي أن يفرط فيها، لا بد أن يعقل معناها، لأن مجرد أن الشخص يقول لا إله إلا الله وهو لا يدري ويردد كالببغاء هذا لا تفي هذه لا تفيده. لا بد أن تكون لا إله إلا الله من قلب خالص، لها شروط ولها قيود، هي مفتاح الجنة، هي الكلمة الطيبة، هي أصل الدين، هي أفضل الكلم، هي لا إله إلا الله، ولكنها لا مقيدة بقيود ثقال، لا بد أن يأتي بها العبد، وهي يسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه. فالذي يأتي بها قد جاء بحقيقة لا إله إلا الله وهما يسمى بشروطها. وأما معنى لا إله إلا الله، قال أهل العلم في معناها أنها عبادة الله تعالى وحده، أو أنه لا يعبد إلا الله، أو أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل. أي لا إله، لأن لا نافية، لا إله إله مألوه، أي لا مألوه لأنها فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، وحساب بمعنى محسوب، وكذلك إله بمعنى مألوه. فلا مألوها، أي لا إله لا، أي لا مألوها حق إلا الله، أي لا يعبد معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هناك معبودات باطلة، اللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى وما يعبد من دون الله عز وجل كلها مألوهات باطلة، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فما يدعى من دون الله عز وجل إله باطل، هو إله سماه الله عز وجل آلهة، ولكنها آلهة باطلة، مألوهة باطلة، معبودة باطلة، لا تستحق أن تعبد. وأما المألوه الحق الذي يستحق أن يعبد فهو الله سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله أي لا مألوها أو لا معبود حق إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله، لأن القضية في قضية في لا إله إلا الله إنما هي قضية عبودية. فإذا أقررنا بالعبودية فقد أقررنا بالوجودية، وأقررنا كذلك بالوجودية، وأقررنا كذلك بكمال الله وصفاته سبحانه وتعالى. فلا بد أولا من الإقرار لله عز وجل بالعبودية، وهي القضية الأساس في لا إله إلا الله. هناك من الناس وربما من يدعون العلم والكلام يزعمون بأن حقيقة لا إله إلا الله من جاء بها فقد جاء بالمراد من العبد بها أن يقر بأنه لا خالق إلا الله أو لا موجود معبود موجود إلا الله، هذا غير صحيح. أما من فسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله فإبليس يقول ربي بما أغويتني، فهو يقر بأنه لا خالق إلا الله. وكفار قريش يقرون بهذه الحقيقة كما قال الله تعالى عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وفرعون يؤمن بهذه الحقيقة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم يقرون بأنه لا خالق إلا الله. فمجرد الإقرار بالخالقية هذا ليس حقيقة لا إله إلا الله، وإن كانت داخلة في ضمن معناها، لأن من قرر لله عز وجل بالألوهية فإنه يقر بأنه الخالق، وكيف تتأله لمن لا يخلق؟ فمن أقر لله تعالى بالعبودية أقر بأنه الخالق الرب الحق سبحانه وتعالى. وكذلك الذي يقول بمعنى لا إله إلا الله لا معبود موجود إلا الله، هذا غير كافي، لأن هناك معبودات موجودات أخر وهذا يخالف الواقع. بل لا بد أن تقر لله عز وجل بالاستحقاقية وأنه الأحق سبحانه وتعالى وأنه الإله الحق الذي يعبد عز وجل، وهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله. كما قال الله تعالى عن إبراهيم وقومه، وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء منكم ومما تعبدون، هذا معنى لا إله. قال إلا الذي فطرني، فهنا معنى إلا الله. فقوله إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله. فهو قوله تعبدون دل على أن القضية في لا إله إلا الله قضية عبادة، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فقوله ألا نعبد إلا الله هذا حقيقة لا إله إلا لا إله، ولا نشرك به شيئا تدين على استحقيق معنى عدم صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وذكر العبادة في هذه الآية والتي قبلها دليل على أن القضية في لا إله إلا الله قضية عبودية، وأنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا كما يقوله بعض أهل الضلال الذين زلوا وضلوا في تفسير حقيقة لا إله إلا الله. فهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود حق أو بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فتصرف العبادة لله عز وجل. ومن معاني الإلهية والمألوه هو الذي يؤله ويعبد، هو الذي يؤله ويعبد ويقصد بالعبادة، لأن التأله هو التعبد، التأله هو التعبد. يقول رؤبة بن عجاج شاعر العرب، يقول لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، تألهي يعني تعبدي. فالإله كما قلت لكم بمعنى مألوه لأنه معبود، فالمألوه هو المعبود، كما سبق بأن القضية في هذه الكلمة إنما هي قضية دلالة على استحقاقية الله عز وجل لأن يعبد دون أن يعبد سواه. أما بالنسبة لشروط لا إله إلا الله، فجاء في الصحيح عن وهب بن منبه لما ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال نعم مفتاح الجنة، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. والمراد بالأسنان هنا الشروط والقيود، كما أن الصلاة ركن الإسلام ولا يقوم الإسلام إلا بها، لكن الصلاة لها هيئة، لها شروط، لها أركان، لها فروض، لا بد أن يؤتى بها، وإلا من كل من قام وقال أنا أصلي تقبل صلاته، هذا غير صحيح. كذلك لا إله إلا الله، هل كل من نطق بها يكون من أهلها؟ لا، لا بد فيها من شروط، وهذه الشروط عند العلماء استقرائية، جمعوها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها محلها محل الإجماع، كلها محلها محل الإجماع بأنه شرط، ولا يقول مسلم ولا عاقل ولا صاحب علم أن هذا ليس بشرط في حقيقة لا إله إلا الله، بل هو شرط لا بد أن يؤتى به، ومن لم يأتي به فلم يأتي بحقيقة لا إله إلا الله. وأول هذه الشروط التي ذكرها العلماء العلم بمعناها، بمعنى أن لو أن هناك شخص كالأعجمي الذي ينطق بالكلام العربي ولا يفهمه من غير لغته ولا يفهمه، وكالببغاء الذي يردد الكلام ولا يعقله ولا يدري ما معناه، فيكون هذا حاله كحاله لا إله إلا الله بالنسبة له، عندما يقول لا إله إلا الله ولا يعرف معناها، لا، لابد أن يعلم معناها. الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم، لم يقل فقل لا إله إلا الله، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فدل ذلك على أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا بالعلم بمعناها، بأن يعلم المسلم بأن معنى لا إله إلا الله أي لا أعبد إلا الله، ثم يأتي من بعد ذلك بيان ما هي العبادة التي ذكرها أهل العلم، وهو ما يتقرب به ألا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من سائر العبادات التي أمر الله عز وجل بها. فالعبادة لا تكون عبادة إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول العلماء العبادات توقيفية، أي واقفة على أمر إلهي أو ممن أرسله الله عز وجل، وهو هم الأنبياء والرسل، ومنهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فأول شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها، فلا بد على العبد المسلم أن يعلم معنى لا إله إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وهذا يصرفه على أن يعبد غير الله، يصرفه على أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، لأنه يعلم أنه لا إله إلا الله. وكلما زاد العلم بها زاد إخلاص لله عز وجل ومعرفة حق الله. ولذلك عندما يصرف شخصا من الناس عبادة لغير الله تنكرها، لماذا أنكرتها؟ لأنك تعلم بأن هذا المخلوق لا يستحق العبادة. لما جاء الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، فما شاء الله وحده، لأنه يعلم بأن المشيئة لله سبحانه وتعالى وحده. ولما بشرت عائشة رضي الله تعالى عنها بالبراءة من الإفك بكتاب يتلى منزل من الله عز وجل، جاءها النبي صلى الله عليه وسلم فبشرها، فقالت أمها يا عائشة قومي واشكري رسول الله، فقالت والله لا أشكر إلا الله، لأن الله هو الذي برأها. وإلا من قبل أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي في أمر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحصل ما حصل في لها من فتنة رضي الله عنها، ولكن لما جاء الإنقاذ والنجاة بقرآن يتلى إلى قيام الساعة بأن تلك المرأة طاهرة مطهرة حصان رزان، فاستقرت حقيقة التوحيد في قلب عائشة، فعرفت بأن الذي يستحق الشكر الأكمل والأجمل والأفضل والأصدق هو الله سبحانه وتعالى، فقالت والله لا أشكر إلا الله، لأنه هو الذي برأها سبحانه وتعالى. فكلما زاد علمنا بحقيقة لا إله إلا الله زاد إخلاصنا لله، وزاد إنكارنا لكل فعل يقال أو عمل نراه يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. يذكر أن فاطمة بنت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما حصل ما حصل على هذه البلاد من فتنة وذهبت إلى عمان، فكان معها خادم يخدمها، فمروا على ضريح من الأضرحة التي يعبدها الناس ذلك الحين الله المستعان ويعكفون عندها، فقال السادن سادن الضريح: تقربوا للولي. فقال القائد القافلة أو الزمل، قال من باب الاستحقار والاستهجان: والله ما نقدم له إلا تراب. يقول بمعنى أن هذا الضريح صاحب الضريح ما يستحق شيء يتقرب به، ها؟ قال والله لا نقدم له إلا تراب، يعني ما يستحق شيء. يقول فصاحت عائشة من وراء فاطمة من وراء الحجاب فقالت: والله حتى التراب ما نقدم له. عرفت بأن ما يتقرب به شيء أصلا، والله لو بالقيام والجلوس، والله لو بوضع اليد على الرأس، أبدا ما يتقرب لغير الله عز وجل بأي عمل من أعمال، ولو كان بإغماض العين، ولو كان بالوقوف. أليس الوقوف وخشوع عبادة بين يدي الله؟ عبادة بين يدي الله. فمجرد الوقوف بين يدي شخص قربة له، أو وضع اليد على الرأس، أو إغماض العين، أو طأطأة الرأس، إذا كان قربة فإنه لا يجوز، إذا كان تقربا فإنه لا يجوز لغير الله سبحانه وتعالى. فكل ما يتقرب به إلى غير الله عز وجل فإن هذا ضرب من العبادة والتعبد، والتعبد في أصل معناه لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا إذا علمنا حقيقة لا إله إلا الله، علمنا بأنه لا يصرف أو لا تصرف العبادة إلا لله عز وجل وحده. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني اليقين، أي لا بد أن يكون مستيقن بها بقلبه، لأنه قد يقولها بلسانه وهو شاك فيها، والشاك ليس بمؤمن، فما الناس إلا مؤمن وكافر. الشاك أين نضعه؟ هل هو مؤمن؟ أبدا ليس بمؤمن، إذن يلحق بالكافر، لأن الإيمان اعتقاد جازم، الإيمان اعتقاد جازم بأنه لا معبود إلا الله، في مجرد ما يدخل الشك يكون ذا من الكفر فيلحق بالكافرين. فلا بد أن يقولها موقنا من قلبه بأنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. الثالث القبول، الثالث القبول بمعنى أنه يقبل لا إله إلا الله وما جاءت به لا إله إلا الله. لا إله إلا الله جاءت بالصلاة، لا إله إلا الله جاءت بالصيام، جاءت بالحج، جاءت بالزكاة، جاءت بالشرائع، حتى بالسواك. فكل ما جاءت به لا إله إلا الله يقبلها ولا يردها. فالذي يقابل الرد القبول هو الرد، الذي لا يقبل ما جاء به ما جاءت به لا إله إلا الله، فلا بد أن يقبل بلا إله إلا الله، ويأتلوه ويتبعه دوما الانقياد، بأن يكون منقادا لها، منقادا لها. هنا القبول يكون في الشرائع والعقائد والأمور المعرفية يقبلها، والانقياد يكون من باب الاستسلام، من أسلم لله وهو محسن أي مستسلم، تنقاد وتستجيب للأمر والنهي، هذا هو حقيقة الانقياد. فالقبول يكون في المعارف، والانقياد يكون في الأمر والنهي، بمعنى أنه ما إن يأتي أمر أو نهي عن ربي عز وجل إلا مباشرة ينقاد لها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فينقاد الإنسان لا إله إلا الله فلا يعبد إلا الله عز وجل، وينقاد لها بأن يأتي بكل ما لا تقوم لا إله إلا الله إلا به. ولذلك لما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه المرتدين الذين منعوا الزكاة، هذا المنع إنما كان لإخلالهم بشرط الإنقياد، إخلالهم بشرط الإنقياد، لم ينقادوا لا إله إلا الله. فقالوا عمر رضي الله عنه: تقتل ناسا يقولون لا إله إلا الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: أليس الزكاة من حق لا إله إلا الله؟ والله لأقاتلنهم ولو منعوني عناقا، كانوا يؤدونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الانقياد شرط بحقيقة لا إله إلا الله، لا بد أن يأتي بها من نطق بها. أخذنا العلم واليقين والقبول والانقياد. الشرط الخامس عند أهل العلم الصدق، أن يكون صادقا من قلبه، لا يقولها مقالة المنافقين، قد يعلم معنى لا إله إلا الله ويتيقن بأنه لا معبود حق إلا الله، لكنه غير صادق، إنما يقولها بلسانه كحال المنافقين، والمنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولا بد أن يقول مثلا: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. فلا بد أن يكون صادق في حقيقة لا إله إلا الله، بأنه إنما قالها وتيقن بها صادقا من قلبه، إذعانا وتعبدا وذلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، والإخلاص أن يكون من قلب صادق مع الله سبحانه وتعالى لوجهه خالصا لا لدنيا، قد يقولها من قلب وقد يكون صادق في قوله لها، ولكن إنما مراده غير الله، إنما مراده دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فلا بد من الإخلاص، لأن الإخلاص شرط في العبادة وشرط في حقيقة لا إله إلا الله. وقد جاء في قول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، مخلصا بها قلبه أو خالصا من قلبه دخل الجنة. فدل ذلك على أن الإخلاص شرط في قبول لا إله إلا الله، فلا بد أن تكون خالصا لله عز وجل. الشرط السابع الذي ذكره أهل العلم البث موجود يا إخوان، نعم، الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله المحبة، المحبة كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه، قال لما قاله: ألا أنت أحب في نفسي من ولدي ووالدي إلا نفسي؟ قال: لا، بل حتى نفسك يا عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فمن شروط لا إله إلا الله التي لا تصح إلا بها أن يحب لا إله إلا الله، ويحب الشريعة التي جاءت من وراء لا إله إلا الله، ويحب أهل لا إله إلا الله. وهذا يستلزم بغض النقيض، فيبغض الشرك، ويبغض شعب وشعائر الشرك، ويبغض أهل الشرك. لا بد أن يبغض ضد ذلك، وإلا فيكون غير صادق في محبته. فمن صدق المحبة لا إله إلا الله صدق البغض عندما يعبد من الطواغيت. وكذلك من صدق المحبة لا إله إلا الله حب الشريعة التي جاءت من وراء لا إله إلا الله، وأن يبغض كل شريعة يتعبد بها لغير الله سبحانه وتعالى. وكذلك من صدق المحبة لا إله إلا الله حب أهل لا إله إلا الله من أهل الإيمان، وبغض من يكفر بالله عز وجل، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، الآية. فهذه شروط لا إله إلا الله. أن تزيد بالدليل عليها لا بأس، ولذلك هناك من يزيد عليها فزادوا ثامن وزادوا تاسع ولا بأس، إذا كان بالدليل وبحكاية الإجماع عن أهل العلم. أما أن تنقص منها فإن هذا لا يكون إلا من شأن أهل الإرجاء والضلال، نسأل الله السلام والعافية. لأن كل ما ذكر العلماء في هذه الشروط إنما ذكروها بدليلها وبإجماع المسلمين عليها بأنها من شروط لا إله إلا الله. وقد جمع العلماء في أشعار عدة، يقول الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: يقول العلم واليقين والقبول والإنقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، أرشدك الله لما أحب. جمعها رحمه الله في بيتين لطيفين يحفظان حتى تعرف حقيقة لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والقبول والإنقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، أرشدك الله لما أحبه. وهناك من جمعها في بيت واحد ولا بأس. المهم أن تنظم هذه الأمور في قلبك، وتعرف بأن لا إله إلا الله لا تصح إلا بها. هذه شروط لا إله إلا الله. أما عن أركان لا إله إلا الله فهي عند أهل العلم ركنان اثنان: نفي وإثبات. نفي تفيد نفي جميع ما يعبد من دون الله، وإثبات إثبات العبادة لله عز وجل، والله تعالى لا يدخل ضمن تلك المنفيات، فالله تعالى خالق وما سواه مخلوق. فتنفي جميع العبادة عما سوى الله عز وجل، وتثبت العبادة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة في حقيقة لا إله إلا الله، قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وأول أركانها الكفر بالطاغوت التي هي حقيقة لا إله، التي تنفي العبادة عن جميع ما سوى الله عز وجل. ويؤمن بالله حقيقة إلا الله التي تثبت العبادة لله سبحانه وتعالى، وهي حقيقة الإيمان بالله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكما تقدم معنا في قصة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، جاء بعد ذلك قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، هذه الكلمة هي حقيقة لا إله إلا الله، البراءة مما يعبد من دون الله عز وجل، وإفراد العبادة لله الفاطر سبحانه وتعالى أي الخالق، هو الذي يستحق العبادة. وكذلك قول الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، ما هي هذه الكلمة؟ هي لا إله إلا الله، سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذه حقيقة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله تقوم على ركنين اثنين لا يصح أحدهما إلا بالآخر، وهما النفي والإثبات. النفي نفي العبادة عن جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، والإثبات إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. هذه أركان لا إله إلا الله، ثم هذه الأركان تقوم كذلك على أركان، هذه الأركان تقوم على أركان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، رأس الأمر الإسلام الذي هو التوحيد الذي هو لا إله إلا الله، لأنه يتكلم عن الإسلام، فقال رأس الأمر الإسلام وعموده، إذن لها ركن آخر تقوم عليه، لو لم يكن هناك عمود لسقط هذا البيت. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه وفخره وشرفه بالجهاد في سبيل الله عز وجل، والجهاد له أنواع، وأضرب أقله النطق بالكلمة، بل حتى القلب يكون الإنكار به ضرب من أضرب الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. فمجرد الكفر بالقلب ومخالفة أهل الضلال بالقلب والفرار عن مواطنهم ومجالسهم هذا ضرب من الجهاد، كما قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الإعراض عن أهل الضلال والزندقة والكفر عند العجز عن مقاومتهم وعن الرد عليهم هذا ضرب من أضرب الجهاد الذي شرعه الله عز وجل براءة لله ولدين الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن هذين الركنين اللذين هما شهادة اللذين هما النفي والإثبات كذلك يقومان على أركان لا تصح لا إله إلا الله إلا بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فدل على أن لا إله إلا الله من قيودها ما جاء من شروط، ومن قيودها ما بنيت عليه من أركان، ومن ذلك دعائم الإسلام الخمس التي لا يصح الإسلام إلا بها، ومن ذلك أيضا تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى في الأرض، كل ذلك من الأركان التي لا يصح دين الله عز وجل إلا بها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله، وأن يجزل الأجر لإخواننا في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الدوادم على جهودهم الطيبة وعلى سعيهم المشكور وعلى حرصهم المشرف في عقد أمثال هذه الدروس تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية، جزاهم الله خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.